يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الخامسة، سلام عليكم. هذه هي الحلقة الخامسة من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الكلام عند المحطتين المتمازجتين في أول هذا الطريق، في بداية هذا السفر، محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح. وصلت في الحلقة الماضية إلى عنوان مهم جدا، العديلة، مشكلة بل هي طامة وأكثر من طامة ستواجهنا في هذه المرحلة من هذا الطريق الطويل البعيد، العديلة. والمراد من العديلة أننا نعدل عن محمد وآل محمد إلى غيرهم، نعدل عن ولاية علي إلى ولاية غيره، نعدل عن إمام زماننا إلى إمام غيره. العديلة إنما نقع فيها بسبب ما كنا عليه، لو كانت عقيدتنا قد أخذناها من المصادر الصحيحة من محمد وآل محمد فقط لما وقعنا في العديلة. بسبب عدم امتلاكنا للعقيدة الصحيحة، وبسبب عدم ترتب واقعنا الديني والدنيوي على عقيدة صحيحة، فإن هذا الالتباس هو الذي سيسهل لإبليس أن يوقعنا في شباك العديلة. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف، وهذه الطبعة هي طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 124، وهذا هو الحديث السادس من الباب 80 الذي عنوانه تلقين الميت. هذا الحديث قرأته عليكم في اللحظات الأخيرة من حلقة يوم أمس، سأعيد قراءته وأستمر في الحديث. عن أبي خديجة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما من أحد يحضره الموت من شيعتهم إلا وكل به إبليس من شياطينه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فمن كان مؤمنا بالعقيدة الصحيحة، إذا لم تكن عقيدته صحيحة وهو قد آمن بعقيدة ليست صحيحة فلا يقال له مؤمن. لو أطلق عليه هذا الوصف فمن جهة التساهل والتسامح في إطلاق الأوصاف، فحينما يقال مؤمن أي أنه يؤمن بعقيدة صحيحة، المراد من العقيدة الصحيحة العقيدة التي أخذت من منهج محمد وآل محمد، وليست من الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والقطبية كما هو حالنا في واقعنا الشيعي. إمامنا الصادق يقول ما من أحد من شيعته من المؤمنين، بالمعنى الإجمالي، وإلا أشياع علي وآل علي أولياؤه الحقيقيون سلمان وأمثال سلمان، هؤلاء لا يمرون بهذا الذي تتحدث عنه هذه الرواية. أولئك يأتي الخطاب إليهم يا أيتها النفس المطمئنة، مر الكلام في هذا. ما من أحد يحضره الموت من المجموعة التي أنا وأنتم منها، ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فإذا لم يكن مؤمنا قدر عليه، إذا لم يكن مؤمنا بالمعنى الحقيقي التام، وهذا المعنى لا ينطبق علي ولا ينطبق عليكم. معنى المؤمن الحقيقي التام الذي يكون عقله العقائدي وقلبه الديني خليا من قذارات النواصب، أن لنا بعقل كهذا العقل وأن لنا بقلب كهذا القلب في هذا الواقع الشيعي المريض، حيث شحنت عقولنا وقلوبنا بسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر تأريخ الغيبة الكبرى، شحنت عقولنا وقلوبنا بالثقافة الناصبية. وهكذا علم الشيعة أن يتنفروا من الثقافة الحقيقية لعلي وآل علي، وأن يتمسكوا بالثقافة البعيدة عن علي وآل علي، إلا أنها لبست عليهم بلباس هكذا أقنعوهم المراجع والعلماء والخطباء أن هذه هي العقيدة الصحيحة. فمن كان مؤمنا حقيقيا لم يقدر عليه، ولكن من لم يكن كذلك فإن إبليس قادر على أن يقوده بعيدا عن المسار الصحيح، وحينئذ سيقع في شباك العديلة، حينئذ سيعدل عن محمد وآل محمد، سيعدل عن ولاية علي. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموت. قطعا هذا العنوان العام، وهذه الخطابات بلسان المدارات، فإن الذي يموت على هاتين الشهادتين فقط هذا بشكل مستقيم قد خرج من دائرة الإيمان، الحديث عن الشهادتين الأولى والثانية يتناسب مع مرحلة التنزيل التي طويت حينما بايعنا بيعة الغدير. سأحدثكم عن هذه النقطة حينما ألخص لكم العقيدة التي سأستلها لكم من عميق الكتاب وعميق ثقافة العترة الطاهرة، إن وفقت لذلك، ولا أفرضها عليكم، إنما أعرضها بين أيديكم وأنتم عليكم أن تتأكدوا من هذه العقيدة وأن تخبت قلوبكم لها بعد معرفتكم بأصولها وجذورها، لا كما تفعلون الآن تأخذون العقائد من كتب المراجع وأنتم لا تعلمون أصولها وجذورها، ولا تعلمون من أن مراجعنا قد تأثروا بالفكر الناصبي تأثرا كبيرا من دون سوء نية وفي حالة من الجهل المركب. هذه القضية واضحة على طول الخط منذ بدايات زمان الغيبة الكبرى التي بدأت سنة 300 29 للهجرة بعد موت السفير الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يموت، حتى يموت ذلك المحتضر، حتى تخرج روحه من بدنه. كل الحديث في أجواء المرحلة التي تتمازج فيها المحطتان، محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح. لا زال الحديث الذي رقمه الكليني وسلسله فكان حديثا سادسا، فألحق رواية بهذه الرواية. وفي رواية أخرى قال إمامنا الصادق: فلقنه كلمات الفرج. كلمات الفرج ليست محصورة بجمل معينة، ولكن من مصادقها هي هذه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله، إلى بقية ما جاء من دعاء وذكر يذكر في كتب الأدعية ويذكر أيضا في الرسائل العملية في باب الصلاة. هذه الكلمات تسمى بكلمات الفرج، وليس العنوان منحصرا بها فقط، لكنها المصداق الأول، هكذا عرفت في كتب الأدعية والأوراد. وفي رواية أخرى قال: فلقنه كلمات الفرج والشهادتين، وتسمي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام. ذكره بعقيدته، ذكره بتفاصيل العقيدة الصحيحة. فنحن في حالة مواجهة مع إبليس ومردته وشياطينه، هنا في هذه المرحلة حينما تتمازج محطة الاحتضار مع محطة زهوق الروح، هنا يكون الهجوم الإبليسي علينا لأجل أن نقع في مصيدة العديلة كي نعدل عن محمد وآل محمد، كي نعدل عن ولاية علي إلى غيره، كي نعدل عن إمامة الحجة ابن الحسن، كي نعدل عن العقيدة الصحيحة. نذهب إلى فاصل. كلمة خطيرة جدا ما من أحد يحضره الموت. الحديث عن مجموعتنا أنا وأنتم وأمثالنا، ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه، شيطانا من شياطينه، أن يأمره بالكفر. ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه. إنها عملية استحمار لنا عند الموت، مثلما يستحمرنا إبليس في حياتنا يستحمرنا كذلك عند موتنا. وإنما نستحمر بسبب جهلنا بالعقيدة الصحيحة. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 367، يحدثنا إمامنا الحسن العسكري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث طويل، أخذ منه موطن الحاجة. نبينا الأعظم يحدثنا عن الحرب وعن المواجهة فيما بين إبليس وشياطينه ومردته وبين المؤمنين، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله كما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف هذا: فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات، إنها صور رمزية تقرب لنا الحقيقة. فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات، لأن المؤمن سيكون منتصرا على إبليس بسبب هذه الحالة التي هو عليها. وإن زال العبد عن ذلك تغيرت أحواله وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه، وأقوى المخالفات أن نأخذ ديننا من غيرهم، وبشكل خاص أن نأخذ عقيدتنا من غير محمد وعلي وآلهم الأطهار، كما هو الواقع الآن. منابرنا مشحونة بما هو بعيد عن محمد وآل محمد، فضائياتنا حوزاتنا واقعنا الشيعي. وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه اندملت جراحات إبليس. هنا تمكن إبليس من هذا المؤمن، قطعا ينطبق عليه المعنى الإجمالي، وإلا المؤمن الحقيقي ليس هكذا. المؤمن الحقيقي لا يؤمن إلا بعقيدة صحيحة مأخوذة عن محمد وآل محمد. وإن زال العبد عن ذلك عن المسار الصحيح وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه اندملت جراحات إبليس، ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه. الإلجام للحيوانات، الإلجام للحمار، حتى يلجمه، حتى يستحمره، حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، استحمار واضح. فمثلما يستحمرنا في الحياة فإن إبليس يستحمرنا عند الممات. مشكلتنا لأننا ما تمسكنا بالعروة الوثقى، الذي يتمسك بالعروة الوثقى بأي شيء يتمسك؟ هل يتمسك بيديه؟ فهل العروة الوثقى شيء محسوس حتى نتمسك بها بأكفنا؟ التمسك بالعروة الوثقى هو تمسك العقل والقلب. إذا كانت عقولنا نظيفة من القذارات الناصبية، وكذلك قلوبنا هي الأخرى نظيفة من القذارات الناصبية، فإننا نستطيع أن نتمسك بالعروة الوثقى شديد التمسك، وحينئذ فإننا في دائرة الأمان. ولكن إذا كانت العقول والقلوب متقذرة بالفكر الأشعري والمعتزلي والصوفي والقطبي، فإن لهذه العقول ولهذه القلوب أن تتمسك تمسكا قويا بالعروة الوثقى من دون أن تسقط في مهاوي الضلال ومزالق النواصب وفي تلك الهوة المظلمة من الجهل والبعد عن المنهج الحقيقي لمحمد وآل محمد. هذا هو الذي نحن قد وقعنا فيه ولا زلنا واقعين فيه. اندملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه. هو هذا نفس الشيطان الذي يستحمرنا في الحياة، يستحمرنا عند الموت، وعند الموت تكون القضية بالنسبة إليه أسهل، لأننا في حالة من الحيرة والذهول. ما نحن من أصحاب النفوس المطمئنة، نحن من أصحاب النفوس الوجلة غير المستقرة، مثلما قال أمير المؤمنين: هناك حالة من الهول والحزن، تحزين وتهويل، ونحن في أمر مبهم من حالنا، لا ندري إلى ما يؤول إليه أمرنا. هكذا وصفنا أمير المؤمنين، مرت الكلمات في الحلقة الماضية. حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه ويقول لأصحابه، إبليس يقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا حينما كان متمسكا بالمسار الصحيح؟ أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا؟ ما الذي حصل له الآن؟ ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا الشيطان الذي لا قيمة له فيما بيننا، فيما بين شياطين إبليس ومردته، فإنه يركب على ظهر المؤمن ذلك شيطانا لا قيمة له بين نفس الشياطين. أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا؟ ذل وانقاد لنا حتى صار يركبه هذا. ثم قال رسول الله: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه، أن تديموا على إبليس آلامه وأذاه منكم، فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره. ذكر الله محمد وآل محمد، هم الذكر الأكبر، هم يصفون أنفسهم هكذا، ومن ذكرهم فقد ذكر الله، من أطاعهم فقد أطاع الله، من عصاهم فقد عصى الله، من أحبهم فقد أحب الله، من أبغضهم فقد أبغض الله، من والاهم فقد والى الله، من عاداهم فقد عاد الله، ومن نسيهم فقد نسي الله، ومن ذكرهم فقد ذكر الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن توجه إليهم فقد توجه إلى الله، لأنهم وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هكذا نخاطب الحجة ابن الحسن في دعاء الندبة الشريف. رسول الله هكذا يقول: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم، فيركب أقفيتكم بعض مردته، فيركب أو فيركب أقفيتكم بعض مردته، الكلام واحد. وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس، فيركب إبليس يركب أقفيتكم، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم بعض مردته، أو فيركب أقفيتكم بعض مردته، المعنى واحد. هذا هو استحمار إبليس لنا في الحياة. والحديث الذي تلوته عليكم قبل قليل من الكاف الشريف هو استحمار إبليس لنا عند الموت في منطقة التمازج بين محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح. إمامنا الصادق يقول: ما من أحد من مجموعتنا، من المجموعة التي توصف بأنها شيعة علي وآل علي بالإجمال، ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه. إبليس يمارس معنا مختلف أنواع النشاطات. من الأدعية التي نقرأها في نهارات شهر رمضان: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ومن أدعية نهارات شهر رمضان: هكذا نتعوذ من إبليس ومن نشاطاته. أنتم لاحظتم الحديث الذي قرأته من تفسير الإمام الحسن العسكري عن رسول الله، النبي يحدثنا عن استحمار إبليس لنا في الحياة. الحديث الذي قرأته من الكاف الشريف من الجزء الثالث عن إمامنا الصادق، إمامنا يحدثنا عن استحمار إبليس لنا عند محطة الاستحضار وزهوق الروح. هذا الدعاء نقرأه في شهر رمضان: إننا نتعوذ من إبليس للخلاص من هذا الاستحمار، إن كان في مرحلة الحياة أو عند الموت. فماذا نقرأ؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، تلاحظون المعنى هو الذي أشار إليه نبينا الأعظم في أن هذا الذكر يبعد إبليس، والأمر هو أشار إليه إمامنا الصادق، من أن الرباط مع محمد وآل محمد هو الذي ينجينا من إبليس. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه في شهر رمضان، في نهاري هذا، في يومي هذا من أيام الشهر الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله. العناوين السابقة كانت مفردة، الآن دخلنا في المجموعات. وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه. بعد ذلك دخلنا في جموع الأعوان وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه. ثم يقول الدعاء بعد ذكر كل تلك العناوين وجميع مكائده، مما لا يوجد في اللغة ما يمكننا أن نعبر به عن تلك المكائد. كل هذه العناوين، كل هذه النشاطات، كل هذه الفعاليات، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه. أحزابه وأتباعه من الإنس أو من الجن، وفي بعض الأحيان أحزابه من الإنس يكونون أكثر خطرا من أتباعه وأحزابه من الجن ومن الشياطين والمردة. في كلماتهم من أن إبليس يحتاج إلى كذب بعض من ينتحل مودة محمد وآل محمد. الروايات هي التي حدثتنا عن ذلك، فإن إبليس يحتاج إلى كذب هؤلاء. قطعا هو لا يحتاج إلى كذب موظف في دائرة حكومية أو طبيب في مشفى أو خياط في دكانه أو بقال في سوق البقالة، إنه يحتاج إلى مرجع، إلى فقيه، إلى خطيب، إلى إعلامي من أمثالي، إلى معلم، إلى أولئك الذين ينشرون الدين والتعليم. أتحدث عن معلم يعلم الدين، لا أتحدث عن معلم يدرس في المدارس الأكاديمية. إنه يحتاج إلى كذب هؤلاء كي يضلل الناس بأكاذيبهم. وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. فإبليس بكل هذه النشاطات تارة يستحمرنا ونحن على قيد الحياة، وأخرى يستحمرنا ونحن على مشارف الموت عند الاحتضار وزهوق الروح. قد يحتاج إلى شياطين من الإنس من الجن، ربما عند الموت يحتاج إلى شيطان من شياطين الجن من أبالسته ومردته وشياطينه، ولكن في حياتنا قد لا يحتاج إلى ذلك، فإن العلماء والمراجع والخطباء، علماء الدين رجال الدين، هم الذين يتكفلون بهذا الموضوع كي يستحمروا الشيعة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية. الوثيقة الديخية كثير منكم يعرفونها، الوثيقة التي هي حديث لمرجع معاصر من مراجعنا الأجلاء السيد كمال الحيدري، وهو يحدثنا عن نصيحة مرجع آخر أيضا من مراجعنا المعاصرين الأجلاء، وهما يتحدثان أيضا عن مرجع ثالث من مراجعنا المعاصرين الأجلاء. الحديث حديث مراجع، إنهم يتحدثون عن الحالة التي اشتققت لها اسما من خلال حديث هؤلاء المراجع، إنها الحالة الديخية، وهي علاقة الشيعة بمراجع التقليدي. كما هم يقولون، لست أنا الذي أقول، الوثيقة ستوضح لكم المطلب، العلاقة بين الشيعة وبين مراجع التقليدي أنهم المراجع الأجلاء الكرام يتخذون الشيعة حميرا، حيث يركبون على ظهورهم ويقولون لهم ديخ، لفظة صوتية يقولها راكب الحمار، يقولها المكاري بلهجتنا الشعبية العراقية المشاري، يقولها المكاري لحميره حينما يريد من حميره أن تتحرك، ديخ، وفي بعض الأحيان يكون محتاجا إلى ضربها، وحينما يكون راكبا على ظهر الحمار فإنه يقول للحمار ديخ وينخس جانبيه برجليه بآخر قدميه، ينخس جانبي جسم الحمار، في بعض الأحيان قد يضطر إلى نخسه أي إلى رفسه بشدة ويقول له ديخ حتى يتحرك الحمار. هذه الحالة هي الحالة التي عليها الشيعة في علاقتهم الدينية العقائدية مع مراجع التقليد. ما أنا الذي أقول هذا، هؤلاء مراجع يتحدثون، وبالمناسبة مرجع ينصح مرجعا، هذه نصيحة مرجعية ذهبية حقيقية. نشاهد الوثيقة.
ما ندري أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي لا تستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني كنت أقول لك بكير حالة الظروف فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارته، كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مرجع ينصح مرجعا آخر ويتحدثان عن مراجع آخرين فلان وفلان، يعني أن العلاقة فيما بين الشيعة والمراجع هي بهذا النحو. وفي آخر كلامه المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري يقسم، وهو يقسم صادقا، يقول والله هذا هو واقع الشيعة، والله هذا هو واقع الشيعة. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة ثانية، وأطلب من المشاهدين أن يدققوا من أن النصيحة من مرجع إلى مرجع، وهما يتحدثان عن مراجع آخرين فلان وفلان. فهذه القضية قضية شائعة بالنسبة لي، أنا أعرفها تماما، هي هذه الحقيقة، لكنني لا أستطيع أن أتحدث من عند نفسي لأن هذا سيرفض وسأكذب مثلما أكذب دائما، لكنني أستعين بهذه الوثيقة وأمثالها كي أقرب الفكرة والصورة لديكم. رجاء اعرضوا الوثيقة مرة أخرى.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابر ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميع بقول لك بكيه حالة تسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
هذا المنطق رحماني شيطاني، ماذا تقولون أنتم؟ هذا الاستحمار استحمار رحماني استحمار شيطاني، ماذا تقولون أنتم؟ نحن نقرأ في ثقافة العترة الطاهرة، وهذه الكلمة لأمير المؤمنين، وهي موجودة في أوائل نهج البلاغة الشريف، من أن الله بعث الأنبياء لأي شيء؟ لإثارة دفائن العقول. الأنبياء الأوصياء الأئمة هكذا يشتغلون، يقومون بعملية إثارة لدفائن العقول. مؤسستنا الدينية ماذا تفعل؟ تقوم بدفن العقول. مراجعنا هكذا يفعلون، هذا هو الواقع. فتدفن العقول تحت الصنمية، ومادة الدفن هو الفكر الناصبي، تفسير وفقا للمنهج العمري، فقه شافعي، عقائد أشعرية معتزلية صوفية، وفكر سياسي قطبي. هذا هو واقعنا. أما شعائرنا الحسينية تسطيحية إلى أبعد الحدود، بعيدة عن مشروع إمام زماننا. تحت هذا الركام من الهراء والفكر الناصبي تدفن عقولنا. بعد ذلك تقولون لي كيف يتسلط علينا إبليس عند الاحتضار وعند زهوق الروح ويخرجنا من ولاية علي إلى ولاية غيره؟ ما نحن نعيش هذه الحالة ونحن في صحة وفي انتباه، وما عندنا ضيق ولا مشكلة، والمراجع يستحمروننا مثلما تحدث هؤلاء المراجع في هذه الوثيقة الصحيحة والدقيقة 100%، فضلا عن أن الواقع يشهد بما جاء في الوثيقة بنحو عملي واضح صريح. هذا استحمار إبليس لنا عبر المراجع في حياتنا، هذا الاستحمار هو الذي سيقودنا إلى الاستحمار عند الاحتضار وزهوق الروح. فمثلما استحمرنا عن طريق المراجع سيستحمرنا عن طريق المراجع أيضا عند الموت، فحينما يعلموننا أن نقرأ دعاء العديلة. ما أدعية أهل البيت كثيرة جدا، لماذا كتبوا لنا دعاء وسمي بدعاء العديلة؟ وفعلا هو دعاء العديلة، لأنه هو هذا الذي يجعلنا نعدل عن الحق إلى الباطل. هم يقصدون بدعاء العديلة أن هذا الدعاء ينجي من العديلة، والحال هذا الدعاء لا ينجي من العديلة، وقد أصابوا حينما أسموه بدعاء العديلة. المفروض بحسب قصدهم أن يقولوا دعاء الاستعاذة من العديلة، لا أن يقولوا دعاء العديلة. إنهم ليسوا موفقين في كل شيء، فحينما يقولون دعاء العديلة يعني أنه هو الدعاء الذي سيوقعنا في مصيدة العديلة، في شراك العديلة، لأن العديلة مذمومة، أعوذ بك من العديلة عند الموت. سوء توفيق، سوء توفيق في العنوان وسوء توفيق في مضمون الدعاء. هذا الدعاء موجود في مفاتيح الجنان، ليس مرويا عن آل محمد. الدعاء خلي من ذكر الزهراء، خلي من عقيدة الرجعة. سأبين لكم حينما أستل لكم العقيدة بحسب فهمي من عميق الكتاب وعميق حديث العترة، سيتضح لكم من أن عدم الإيمان بالرجعة مثل ما يفعل علماؤنا ولا يجعلون الإيمان ضروريا بها ولا يعدونها من أصول الإيمان ومن أصول العقيدة، مراجعنا هكذا يفعلون، الأموات والأحياء على حد سواء. عدم الإيمان بالرجعة هو عدم إيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله، وسأثبت لكم ذلك من آيات الكتاب ومن حديث العترة الطاهرة ومن الواقع الموضوعي لثقافة الكتاب والعترة. لا ذكر للزهراء هنا، لا ذكر للرجعة هنا، وتفاصيل أخرى، لكن أخطر شيء ما جاء مذكورا في عقيدة التوحيد، بأنه لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان. ثم يبدأ كاتب هذا الدعاء من مراجع الشيعة يعدد الصفات الذاتية بحسب قواعد علم الكلام الذي يدرس في الحوزة، وعلى أساسه تبتني عقائد المراجع. قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي. هناك إشكالات عديدة لكنني سأتحدث عن إشكال واحد وصريح وخطير جدا تحدث الأئمة عن بوضوح. الأئمة تحدثوا بوضوح من أن الذي يعتقد أن صفة الإرادة من الصفات الذاتية لله هو مشرك، 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 مشرك. مراجع الشيعة عقيدتهم في كتبهم واضحة، الشيء الواضح في كل كتب مراجع التقليد عند الشيعة، يعتقدون من أن الإرادة صفة ذاتية لله، والأئمة يقولون من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة هو مشرك، مشرك، مشرك. هذا المعنى موجود هنا في هذا الدعاء، إنها عقيدة المراجع. أنا لا أقول إن جميع مراجع الشيعة على هذه العقيدة، لكن أكثر من 90% من مراجع المدرسة الأصولية والمراجع الأحياء الآن الذين تقلدونهم على هذه العقيدة، مراجع التقليد في النجف وفي قم على هذه العقيدة، على عقيدة أن الإرادة صفة ذاتية. الأعم الأغلب المراجع الذين تقلدونهم وهم المراجع الكبار، هذه عقيدتهم، كتبهم تشهد بذلك بحسب أحاديث أهل البيت، روايات وفيرة وعديدة في الكافي الشريف، في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، في عيون أخبار الرضا، في كتبنا الحديثية كلها التي تناولت موضوع التوحيد، يصرح المعصومون من أن الذي يعتقد بأن الإرادة في صفات الله من الصفات الذاتية ولا يعتقد من أنها من الصفات الفعلية هو مشرك، مشرك، مشرك. الروايات صريحة واضحة في ذلك. دعاء العديلة يخالف هذه الروايات ويأتي منسجما مع عقيدة المعتزلة على أن الإرادة صفة ذاتية، ومراجعنا توحيدهم توحيد المعتزلة، هذه هي الحقيقة من الآخر. وأنا لا أتحدث مثلما هم يتحدثون همسا فيقولون فلان ماسوني، أنا أتحدث بشكل صريح وبنحو مباشر وأمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية، وهذا الموضوع قد تحدثت عنه بشكل مفصل. إذا أردتم أن تعرفوا المصادر والطبعات وأرقام الصفحات، عودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر، ستجدون هذا الأمر واضحا جليا صريحا. نذهب إلى فاصل. هكذا يستحمرنا إبليس، يستحمرنا إبليس في حياتنا عبر الأسلوب الديخي الذي نقلته لكم عن مجموعة من مراجع الشيعة. وسيد كمال الحيدري يقسم من أنه هذا هو واقع الشيعة، وهو صادق في ذلك تماما تماما. فنستحمر في حياتنا وفقا للمنهج الديخي، ونستحمر عند مماتنا حيث نقرأ دعاء العديلة ونلقن بهذا الدعاء، وهو دعاء منافر لعقيدة آل محمد. أدعية أهل البيت الكثيرة يشككون فيها، يكتبون لنا دعاء عنوانه عنوان شيطاني، العديلة نشاط شيطاني، دعاء العديلة. وفعلا هو هذا الدعاء دعاء شيطاني يحقق لنا العديلة الشيطانية، حيث يخرجنا من العقيدة الصحيحة إلى العقيدة البعيدة عن آل محمد. أنا أقول العقيدة الصحيحة. أين هذه العقيدة الصحيحة؟ إنها في أعماق الكتاب وأعماق حديث العترة، أما الموجود في المكتبة الشيعية التي صنفها مراجعنا وعلماؤنا الكبار، الموجود على الفضائيات وعلى الإنترنت وفي الإعلام وعلى المنابر في الحسينيات، لا علاقة له بالعقيدة الصحيحة والثقافة الصحيحة. هذه الحقائق التي أقولها لا يستطيعون ردها. أحاديث أهل البيت، كلمات أهل البيت شاهدة على ذلك، لو كانوا قادرين على ردها لردوا ذلك. فهذا هو استحمار في الحياة واستحمار عند الممات. استحمار في الحياة إنه الأسلوب الديخي، واستحمار عند الممات إنها أدعيتهم التي كتبوها لنا. تركوا أدعية أهل البيت وكتبوا لنا أدعية تشكل برنامجا شيطانيا لإخراجنا من المسار الصحيح. هذه هي الحقيقة بين أيديكم. ومن الآخر، اقرأوا رواياتي وأحاديث أهل البيت، ماذا قالوا عن عقيدة التوحيد وعن النقطة التي أشرت إليها فيما يرتبط بصفة الإرادة، هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك، لكن واقعنا الديخي هو الذي سيجعلنا نعدل عن إمام زماننا ما بين الاحتضار وزهوق الروح. ولذا فإن كثيرا من الذين يقال لهم شيعة في الدنيا لن يحشروا شيعة يوم القيامة. الروايات التي تقول ما من شيعي يأتي يوم القيامة إلا ويذهب إلى الجنة، هذه الروايات تتحدث عن الذين هم شيعة في الدنيا ويحشرون شيعة يوم القيامة. المجموعة الوحيدة التي تمتلك ضمانا هي المجموعة الأولى، أولياء علي وآل علي الحقيقيون، أصحاب النفوس المطمئنة، المخاطبون من الملأ الأعلى، يا أيتها النفس المطمئنة. أما جموع الشيعة من أصحاب الأمر المبهم الذين لا يعرفون إلى ما سيؤول حالهم كما يقول أمير المؤمنين، لا يملكون ضمانا إذا كانوا شيعة في الدنيا أن يكونوا شيعة في الآخرة إلى آخر لحظة، لأن الإيمان، لأن التشيع، لأن الولاء يمكن أن يسلب منهم في أي مقطع من مقاطع هذا السفر الطويل البعيد. السبب هو أنهم قبلوا أن يكونوا حميرا لهذه الأصنام والعجول البشرية، قبلوا أن يركب عليهم المراجع ويقولون لهم ديخ، مثل ما بين لنا المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري. هذا هو الواقع الذي بسببه دفن العقل الشيعي. الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء والأوصياء والأئمة لإثارة دفائن العقول. مراجعنا علماؤنا، مراجع الدين في كل مكان، علماء الدين في كل المدارس والاتجاهات الدينية، في كل المؤسسات الدينية في العالم يعملون على دفن العقول في كل الملل. القضية ليست خاصة بواقعنا الشيعي، لأن الجميع خاضعون لنفس البرنامج الإبليسي. كل المؤسسات الدينية في العالم تتحرك بهذا الاتجاه، تتحرك باتجاه دفن العقول، لأن البرنامج الإبليسي غايته هدفه هو هذا. دلوني على مرجعية تحركت بهذا الاتجاه، باتجاه إثارة دفائن العقول، في أي مكان، في أي برنامج، في أي مؤسسة. ما كل الفضائيات التابعة للمرجعيات الشيعية وكل المنابر تدعو إلى التصنيم والتعبيد والسكوت وعدم الاعتراض وتكميم الأفواه وعدم الانتقاد، وإذا ما سأل أحد سؤالا هم يجدون فيه شيئا من الجرأة قالوا هذا عميل وهذا مأجور وهذا ماسوني وهكذا. وبهذه الطريقة ركبوا على ظهور الشيعة وقالوا لهم ديخ، والشيعة يبدو أن هذه الكلمة تطربهم، يرقصون عليها من أعماق قلوبهم، حتى إذا لم يقل المرجع لهم ذلك هم يقولون لأنفسهم هذا هو واقعنا أو لا، هذا دعاء العديلة بين أيدينا أو لا، وتلك روايات آل محمد أو لا، هذه وثائق تنقل لنا أحاديث المراجع أو لا. وكان الحديث حديثا مرجعيا، مرجع ينصح مرجعا آخر وهما يتحدثان عن بقية المراجع، وهو السيد كمال الحيدري يحدث تلامذته وخواصه بهذا الحديث. ماذا أقول لكم أكثر من ذلك؟ لكن لا أدري، هناك بعض الحوادث بدأت تتوارد في مخيلتي في ذاكرتي، ما كان من نيتي أن أتحدث عنها. شخص قريب من أحد المراجع الذين توفوا، ما هم الآن على قيد الحياة، لا أقصد الشخص، الشخص على قيد الحياة الذي نقل الحادثة، إنما أعني أن المرجع الذي سأنقل هذه الحكاية عن قد توفي، وما هو ببعيد عن زماننا، من المراجع الذين عاصرناهم، كان في مدينة قم. شخص قريب من هذا المرجع من أقطاب مكتب مرجعيته، في لحظة غضب فاض منه هذا السر، كان متأذيا مما سمعه من المرجع في آخر أيام حياته وهو يوصي ولده، فيقول له إن المجموعة الفلانية من مدينة من محافظة من المحافظات في العراق، هؤلاء هم عبيدنا، شو تقول لهم يصدقون، شو تسووا بيهم وموافقين، فلا تعبأ بهم، هؤلاء عبيد عندنا. وهذا الشخص الذي هو من أقطاب مكتبه من تلك المحافظة، فآذاه هذا الكلام كثيرا فتحدث به، فباح بهذا الكلام لمن باح به. يقول أنا سمعت هذا المرجع أيام وتوفي بعد ذلك يوصي ولده، يقول له إذا كانت المرجعية لك فأنت لا تعبأ بهؤلاء بأبناء المحافظة سين أو صاد، هؤلاء عبيدنا، أنت شو تقول لهم؟ يصدقون، إيش تطلب من عندهم؟ يعملون. هؤلاء عبيدنا فلا تحسب لهم حسابا. أنت إذا أردت أن توسع دائرة مرجعيتك فكر بأبناء المحافظات الأخرى، هل هناك استحمار أكثر من هذا؟ هذه القضية حقيقية 100%. مرجع آخر أيضا كان في قم، هذا يوصي ولده، يقول له بعض الأشخاص فلان فلان من التجار والأثرياء إذا ما جاءونا بأموال الخمس اطردهم، اطردوهم، لا تأخذوا منهم هذه الأموال، باعتبار أنهم قد فتحوا حسابا في البنك وهم أعطوا رقم الحساب للذين يدفعون الأموال من التجار والأثرياء. البعض منهم يأتي بالأموال إلى دار المرجع، لماذا؟ طلبا للبركة، يقول أريد أن أسلم الأموال بيد المرجع، بيد نائب إمام الزمان، وحتى يأخذ وصل قبض من يد المرجع مباشرة، وبعد ذلك يوصون أن توضع هذه الوصولات في أكفانهم عند الموت. هكذا يفعل تجار الشيعة في إيران وفي غير إيران. فهذا المرجع يقول لولده إذا جاء فلان وفلان وفلان، هذا الكلام لا يستعملونه مع الجميع، هم يعرفون كيف يتعاملون مع الشيعة بأسلوب ديخي جميل جدا، فيقول له إذا جاء فلان وفلان وفلان وجاءوا بالأموال حتى لو كانت أموال كثيرة اطردوهم، اطردوهم. وحتى حينما يدخلون عليه أو يتصلون به تلفونيا في بعض الأحيان، قطعا لا يستطيع كل أحد أن يتصل به، ولكن هؤلاء أصحاب أرصدة كبيرة، هؤلاء من أصحاب الأصفار المتعددة الكثيرة، إنه يزجرهم زجرا شديدا ويوصي ولده أن يفعل ذلك، فإذا ما جاءوا بالأموال يطردون. احنا ما نريد الاموال، هذه الاموال ضعوها في الحساب ومن هناك تذهب الى ايدي المحتاجين، احنا فلوسكم هذه ما نريدها. لماذا يفعلون هكذا؟ هو يقول لولده، يقول انت اذا فعلت معهم هكذا فانهم سيزيدون كمية الاموال المدفوعة، يعني اذا كان مثلا يريد ان يدفع مثلا 20 مليون، حينما نواجهه بهذه الطريقة سيدفع أكثر ويدعو بقية التجار إلى دفع أكثر وسيجدون لنا زبائن جدد، وفعلا هذا هو الذي يحصل. فحينما يأتي الثري الفلاني حاملا الأموال يطرد، يطرده المرجع، يطرده ابن المرجع، احنا مفتحنا لكم حساب، احنا هذه اموالكم ما نريدها، هذه الاموال ما نريدها تدخل الى بيوتنا، ضعوها في الحساب، هذه اموال الفقراء المحتاجين. وعود الفقراء والمحتاجين يقبضون من دبش، حولوهم على حساب بنك دبش ويقبضون من هناك. ما عندي وقت، والا حكيت لكم حكاية دبش، قصة جميلة لكنني لا أجد وقتا، عود يقبضون من دبوش. فماذا يفعل هذا التاجر؟ هذا التاجر يزداد تمسكا بهذا المرجع وبابن المرجع، ويقول هؤلاء هم أهل الدين، هؤلاء لا يحبون الأموال، لا يريدون الأموال، فيضيف مالا جديدا فوق المال الذي كان ينوي أن يدفعه، ويحدث التجار ويحدث الناس ويأتيهم بزبائن آخرين. وين أكو مثل هؤلاء؟ ماذا أقول عنهم؟ هذا مرجع واوي. هذا قد تقولون ليس مناسبا، ما أنا الذي أقول، هذا الإمام الصادق يصفه بهذا الوصف، هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صفحة 274 طبعة منشورات ذوي القربى، الرواية الطويلة في التقليد. ماذا يقول إمامنا الصادق في وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم نصاب، ومن أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. إنه يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة، وهو يتحدث هنا عن أكثرية مراجع التقليد عند الشيعة، لأن الممدوحين قلة. حينما تحدث عن الممدوحين: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. الإمام يقول قطعا هم يقطعون الرواية إلى هنا تدليسا عليكم. الإمام لا زال مستمرا في كلامه: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، البعض تشير إلى القلة. أما الأكثرية، الإمام قال عنهم نصاب، ومنهم قوم نصاب، هكذا وصفهم في الرواية. بعد ذلك يقول عن هؤلاء، يصف هؤلاء بأنهم ملبسون وكافرون: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، إلى آخر الرواية. الرواية طويلة. مرادي أن الإمام الصادق هو وصف مراجع من هذا النوع بأنهم ملبسون وكافرون، حينما أصفه بالواوي سيكون هذا مديحا له. الإمام يصفه بأنه ملبس وكافر وناصبي، وهو أسوأ وألعن من شمر. الإمام هكذا وصفه: من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من هم الذين في جيش يزيد؟ شمر وحرملة والأنجاس والأرجاس في نفس هذه القائمة التي هؤلاء من مصاديقها ومن عناوينها. فحينما أقول مرجع واوي، هذا مديح. الإمام يصفه بالملبس بالكافر. ملبس في تعابيرنا الشعبية العراقية يعني كلاوتشي، كلتشي، هذا هو الملبس. ملبس وكافر وناصبي وكذاب والإمام بريء من، هكذا تقول الرواية، وهو أضر على الشيعة من شمر وحرملة. هذا كلام الإمام الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، لأن الممدوحين قلة قليلة كما بين هو ذلك. أنا لا أتحدث عن مقطع زماني معين، هذا الأمر يجري مع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا. ورسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد تشتمل على نفس هذا المضمون، حين قال: مذ جنح كثير منكم، يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الكلام هو هو، نبذوا العهد المأخوذ منهم، نبذوا بيعة الغدير. كيف نبذوها؟ ركضوا في تفسير القرآن على المنهج العمري، وفي الفقه على المنهج الشافعي، وفي العقائد على منهج المعتزلة، وفي الأخلاق والسلوك والروحانيات على منهج الصوفية ومنهج ابن عربي، وفي السياسة والثقافة المعاصرة على المنهج القطبي، ثم تحولوا إلى الشعائر الحسينية فسطحوها وأفرغوها من محتواها وعلاقتها بإمام زماننا. هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي، ونحن جزء منه ونموت على هذه الحالة. فلذلك أمرنا مبهم، أمرنا مبهم، لا ندري إلى أي شيء ستؤول أحوالنا، ويمكن أن يسلب منا الإيمان في هذه المرحلة ما بين الاحتضار وزهوق الروح. إنها العديلة التي تتحدث عنها كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فصل. من نفس الباب، من نفس المصدر، أعني الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف، الحديث الثامن، وقد قرأته عليكم في الحلقة الماضية، أعيد قراءته كي أواصل حديثي لعلقته بالموضوع. عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون. عند هذه المرحلة ما بين الاحتضار وزهوق الروح، عند المحطتين المتمازجتين، والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون. وصف ما تصفون في تلك اللحظة مال قلبه إلى هذه العقيدة ووثق بها. ولذلك ماذا قال الإمام؟ ما قال ردد كلاما، وإنما وصف ما تصفون، إنما وصف شيئا بعد أن ثبتت الصورة في ذهنه، ثبتت الصورة في عقله في قلبه، بعد أن ثبتت الصورة تحدث عنها. عبارات الأئمة دقيقة جدا. والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه، في هذه المرحلة الحساسة، في هذه المنطقة التي يتمازج فيها الاحتضار مع زهوق الروح. والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا، ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا، لأن الإيمان في هذه المرحلة قد أزال كل شيء سابقا. وأنا إذا أردت أن أدقق في تعبير الإمام هنا لبيان معناه قد أحتاج إلى وقت طويل، لكنني بالمجمل أقول الإمام ما قال من أن هذا الشخص لن يعذب في النار، ربما يعذب في النار فيكون من الجهنمين، ربما، أنا لا أدري. عبارة ما طعمت النار من جسده فهو لن يكون من مجموعة أعداء محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن الجهنميين النار لا تطعم جسدهم، تطعم جسدهم تأكل أجسادهم. ما جاء من تعبير في القرآن كلما نضجت جلودهم. نحن نأكل الطعام، نحن نطعم الطعام حين نلوكه وحين نمضغه وحين تتحرك أضراسنا وأسناننا لتقطيعه وهضمه، وحينما يدخل في أجوافنا فإننا قد طعمنا الطعام. أما النار كيف تطعم الطعام؟ حينما يأتي الطباخ ويضع الطعام كي يطبخه على النار، فحينما ينضج فإن النار قد طعمت الطعام. النار تطعم الطعام إذا أنضجته. الجهنميون يعذبون في النار، العذاب في النار شيء. حين نعود إلى روايات مفصلة تحدثنا عما يجري في النار، هناك من هو في النار ولا يعذب، وهناك من هو في النار ولا يأكل طعام أهل النار ولا يشرب شرابهم، هناك من هو في النار وله بيت ما هو ببيت جهنمي، هناك وهناك. الإمام حين قال ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا، إنه لن يكون من المخلدين في النار، لن يكون من أعداء محمد وآل محمد، وقد لا يدخل النار أصلا ولا يكون من الجهنميين. فالعبارة شاملة للمعنيين، لمعنى أن النار لن تأكل جسده كما تفعل مع مجموعة أعداء محمد وآل محمد، أو ربما لا تقترب منه أصلا. عبارات الأئمة دقيقة جدا، وأنا لا أملك وقتا كي أقف على كل لفظة، كثير من المطالب أطوي عنها كشحا، وكثير من العبائر أقرأها وبودي أن أشرحها، لكنني إذا ما دخلت في طوايا مضامين فحاويها فإنني سأحتاج إلى وقت طويل، لذلك أجمل البيان إجمالا. ماذا يقول هذا الحديث عن أبي بكر الحضرمي؟ قال: قال أبو عبد الله: والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا. الرواية تحدثنا عن أمرين مهمين. الأمر الأول أهمية العقيدة. هذا عابد وثن، ولكنه نال شيئا من العقيدة الصحيحة عند زهوق روحه في اللحظات الأخيرة، فكانت العقيدة الصحيحة حاجزا فيما بينه وبين النار. الإمام يقول: والله ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا. والأمر هو هو. الرواية تخبرنا عن أهمية التلقين. التلقين مهم في الحياة وعند الممات. عند الممات يقوم شخص بالتلقين، ولكن عند الحياة أن نلقن أنفسنا، أن نعيش في أجواء عقيدتنا، أن نقترب من فكر محمد وآل محمد، أن نبتعد عن قذارات الفكر الناصبي، أن نلتصق بكلامهم النوري، أن نعرف تفسير قرآنهم كما هم يريدون، أن نتجنب هذه الكتب التي كتبها مراجعنا وعلماؤنا وشحنوها بالفكر الناصب القذر. والله أقول هذا وأنا أعتقد أنهم ما فعلوا ذلك بسوء نية، جهل مركب وصنمية يعيشونها ويقدسون الذين قبلهم. التلاميذ يقدسون أساتذتهم ويعتبرون ما قاله الأستاذ كلاما معصوما، وهكذا جرى الأمر وعلموا الشيعة على هذه الطريقة ودمروا فكرة آل محمد بهذا المنهج الإبليسي. هذه الحكاية من الآخر. نذهب إلى فاصل. هذا هو الحديث الخامس من نفس المصدر، من الكافي الشريف، من نفس الباب. هذه الرواية تأتي في سياق الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل، والله لو أن عابد وثن إلى آخر الحديث. حكاية فيها عبرة، أقرأ الحديث عليكم. عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: كنا عنده، أبو بصير يقول كنا عند الإمام الباقر وعنده حمران، حمران هذا شقيق زرارة، هذا حمران ابن أعين، شقيق زرارة ابن أعين، وعلى قراءة أعين. عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: كنا عنده وعنده حمران، إذ دخل عليه مولى، دخل عليه خادم من خدمه، من خدم الإمام الباقر، إذ دخل عليه مولى فقال: جعلت فداك، هذا عكرمة في الموت. عكرمة في الموت يعني في اللحظات الأخيرة من حياته، في نفس هذه المرحلة، في المحطتين المتمازجتين ما بين الاحتضار وزهوق الروح. من هو عكرمة؟ عكرمة هذا كان خادما لابن عباس، لعبد الله ابن عباس، وصار تلميذا عنده، تعلم من ابن عباس ونقل الحديث عن ابن عباس. عكرمة كان خارجيا وكان يظهر نفرته من أمير المؤمنين، لكن في الوقت نفسه كانت له علاقة اجتماعية بالإمام الباقر، وأئمتنا يفتحون أبوابهم للجميع، فكان على صلة اجتماعية بإمامنا الباقر، يتردد عليه ويظهر الاحترام له اجتماعيا. إلا أن عكرمة عقيدته عقيدة الخوارج، وفي مجالسه الخاصة يظهر نفرته من أمير المؤمنين. فعكرمة من جهة يحسب على بني هاشم لأنه من موالي عبد الله بن عباس، وصار خادما وتلميذا عند ابن عباس، فهو محسوب من هذه الجهة على بني هاشم، ومن جهة ثانية له علاقة اجتماعية بالإمام الباقر، يتردد على الإمام. فلما جاء خادم الإمام الباقر وأخبر الإمام الباقر من أن عكرمة في اللحظات الأخيرة من حياته، هذا الخادم أخبر الإمام الباقر لأن هذا الأمر يهتم الناس به، فهناك واجبات اجتماعية وهناك أعراف، فأخبر الإمام الباقر بذلك. الإمام أسرع كي يدرك عكرمة. لماذا؟ أراد أن يكرم عكرمة لهذه العلاقة الاجتماعية، أراد أن يلقنه العقيدة الصحيحة. الإمام عالم بالحقيقة، الإمام أراد أن يبين لنا شيئا عمليا، ولكن عكرمة مات قبل أن يدركه الإمام الباقر. فماذا قال إمامنا الباقر؟ لو أنني أدركته وعلمته لقنته كلمات لانتفع منها. أقرأ الرواية. عن أبي بصير عن أبي جعفر قال كنا عنده، أبو بصير يقول، وعنده حمران، كما قلت لكم هذا هو حمران ابن أعين من فقهاء أصحاب الإمام الباقر والصادق، إذ دخل عليه مولى، على الإمام الباقر خادم من خدمه، إذ دخل عليه مولى له فقال جعلت فداك، هذا عكرمة في الموت. وكان يرى رأي الخوارج، عكرمة هذا الكلام كلام أبي بصير، وكان منقطعا إلى أبي جعفر، منقطعا إلى أبي جعفر. هناك علاقة اجتماعية، هناك شيء من المحبة من الألفة الاجتماعية. وكان منقطعا إلى أبي جعفر فقال لنا أبو جعفر أنظروني حتى أرجع إليكم. خرج مسرعا الإمام، فقلنا نعم، فما لبث أن رجع فقال أما أني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها، يعني قبل أن تخرج روحه في آخر مرحلة من زهوق الروح، لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها. فقلت أبو بصير جعلت فداك، وما ذاك الكلام؟ قال هو والله ما أنتم عليه، الولاء لعلي وآل علي، قال هو والله ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت، لأن مشكلة عكرمة كانت مع أمير المؤمنين، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. هذا توضيح لما مر في الحديث السادس، فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبينت لكم ما المراد من هذا الكلام، والأحاديث كلها باللسان المدارات. فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية، لأن الشيطان يحاول أن يخرجنا. أنا أتمنى وأن أكون سببا في نشر هذا الموضوع، من أن الشيعة يتعلمون فلا يقرؤون عند موتاهم دعاء العديلة. اقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة، والله الفضل كل الفضل والخير كل الخير في الزيارة الجامعة الكبيرة. فإن لم تملكوا وقتا اقرأوا زيارة عاشوراء، اقرأوا زيارة آل ياسين المشهورة. الزيارة الجامعة الكبيرة، اقرأوا زيارة الزهراء المختصرة، زيارتها مختصرة موجزة قصيرة. ماذا تفعلون بدعاء العديلة؟ أتمنى أن أكون سببا في نشر هذه الثقافة، حتى أكون شريكا في نجاة أموات الشيعة على الأقل، إن لم أكن متمكنا من أن أكون شريكا في نجاة أحياء الشيعة وتخليصهم من هذا الفكر الناصبي. أتمنى أن أكون شريكا في نجاة الأموات من الشيعة على الأقل. اقرأوا عند موتاكم الزيارة الجامعة الكبيرة، لا تقرأوا دعاء العديلة، هذا الدعاء يخرجهم من المسار الصحيح. هذا الدعاء كتبه مراجع المدرسة الأصولية، عقائدهم مخالفة لآل محمد، فماذا نصنع لهم؟ هذا هو واقع مراجعنا، اقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة عند موتاكم يا شيعة علي وآل علي. أتمنى أن الذين يشتغلون في عملية الدفن والتغسيل والتجهيز، أتمنى أن يسمعوا كلامي هذا ويذهبوا ويبحثوا عن جذور كلامي كي يجدوا الحقيقة في أن دعاء العديلة يؤذي هؤلاء الأموات. لا تقرأوا دعاء العديلة، اقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة. مشكلة الشيعة على طول الخط. أنهم ينتبهون إلى الأمر الصواب بعد خراب البصرة، يعني بعد ما يوقع الفاس بالرأس ينتبهون إلى الصواب، وحينئذ يقولون والله فلان قال صحيح، ولكن بعدما وقع الفأس في الرأس، وحينئذ لا فائدة ولا منفعة. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي كتاب موجود في بيوتكم، مفاتيح الجنان، وقد فتحته على أدعية شهر رمضان، وهذا هو دعاء أبي حمزة الثمالي، الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ المفترض أن الدعاء يقرأ في مثل هذه الليالي، أو أن يستمع إليه، أو على الأقل تصفحوه. فماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. متى يكون لقاؤنا بالله؟ يكون لقاؤنا بالله بعد دخولنا الجنان. فبعد دخولنا الجنان يكون لقاؤنا بالله، قبل دخولنا الجنان فإننا لسنا في مرحلة لقاء الله. قد يقال للإنسان بعد موته أنه دخل في مرحلة لقاء الله، أو انتقل إلى لقاء الله، باعتبار أن بداية الطريق من هنا بدأت، وإلا فإن هذه المرحلة، هذه المحطة، محطة اللقاء بالله، إنما تتم بعد أن ندخل إلى الجنان. هذه المحطة هي محطة لقاء الله. وحتى الذين يدخلون إلى جهنم فإن محطة لقائهم بالله ستكون بعد دخولهم إلى جهنم، ولكنهم يواجهون غضب الله، ولكنهم يواجهون سخط الله. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. هذا يعني أن الإيمان يمكن أن يسلب منا في أي مرحلة من مراحل هذا الطريق، يمكن أن يسلب منا عند الاحتضار، عند الاحتضار قبل الدخول في مرحلة الممازجة بين الاحتضار وبين زهوق الروح، فيمكن أن يسلب منا عند الاحتضار، ويمكن أن يسلب منا في منطقة التمازج بين المحطتين، بين الاحتضار وزهوق الروح، ويمكن أن يسلب منا عند زهوق الروح، ويمكن أن يسلب منا بعد زهوق الروح، ويمكن أن يسلب منا في كل مراحل عالم الموت أو عالم القبر، ويمكن أن يسلب منا حينما نبعث من قبورنا، ويمكن أن يسلب منا في مواقف يوم القيامة. يوم القيامة في الروايات 50,000 سنة، يمكن في أي مقطع من مقاطع هذا اليوم أن يسلب منا إيماننا. وكل هذا فما نحن قد وصلنا إلى محطة لقاء الله. محطة لقاء الله إنما تكون متى؟ حينما ندخل إلى الجنان. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، ليس إيمانا محددا بموعد معين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، يصاحبني في الحياة، لأن الإيمان يمكن أن يسلب من الإنسان في حياته. إذا ما ركب المرجع على الشيعي مثلما في الوثيقة الديخية فإنه يسلب عقله، وإذا ما سلبه عقله سلبه إيمانه، لأن العملية عملية معاكسة. الأنبياء الأئمة يريدون إثارة دفائن العقول، وهذا المرجع الذي يريد أن يركب على ظهر الشيعي هذا يريد أن يدفن عقله، فدفن العقل هو دفن للإيمان. ولذا من لا عقل له لا دين له، من لا دين له لا عقل له، هذا هو عقل العقيدة، هذا هو عقل الإيمان. من لا عقل له لا دين له، من لا دين له لا عقل له، هذا ما هو كلامي، هذا كلامهم، هذا كلام محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، لأن الإيمان يمكن أن يسلب مني وأنا على قيد الحياة حينما أكون ديخيا. وتوفني إذا توفيتني علي. لو يبقى أحدنا يفكر طيلة شهر رمضان فقط في هذه الجمل القصيرة من دعاء أبي حمزة الثمالي، والله والله سينال من الأجر والثواب والمعرفة والفضل ما لا يمكن مقايسته، ما لو بقي ليله مع نهاره راكعا ساجدا قائما. لأن العبرة ليست في الطقوس، العبرة في العقيدة، العبرة في الفهم، العبرة في العقل، العبرة في القلب. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني علي، وتوفني إذا توفيتني علي، إذ ربما يسلب مني عند الاحتضار، عند زهوق الروح. وتوفني إذا توفيتني علي، لماذا جاء ذكر الوفاة هنا؟ لأن هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا، هنا تأتي خديعة العديلة، هنا يتسلط الشيطان علينا. وأحد أسباب تسلط الشيطان علينا هو هذا دعاء العديلة المذكور في كتاب مفاتيح الجنان، والذي تقرأه الشيعة عند موتها. اللهم إني أسألك إيمانا، أنا أكرر العبائر كي تلتفت إلى دلالتها، إلى أهميتها. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني علي، وتوفني إذا توفيتني علي، وابعثني إذا بعثتني علي. حتى حينما أبعث يمكن أن يسلب مني. تلاحظون هذه العبائر أم أنكم تقرؤون الدعاء ولا تفقهون ماذا تقرؤون؟ أم أنكم تسمعون الدعاء ولا تفقهون ما تسمعون؟ لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كما يقول أمير المؤمنين؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ هذه العبائر قفوا عندها، تدبروا فيها. يا أشياع الحجة ابن الحسن إذا كنتم هكذا تدعون، قفوا عند هذه العبائر وتدبروا فيها. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه إذ ربما يسلب في حياتي، وتوفني إذا توفيتني عليه إذ ربما يسلب مني وأنا في الاحتضار أو في مرحلة زهوق الروح، وابعثني إذا بعثتني عليه إذ ربما يسلب مني في كل مراحل عالم الموت والقبر، أو حينما أبعث وما بعد ذلك. إنني أسأل إيمانا لا أجل له دون لقاء الله، لقاء الله هذه المحطة تتحقق بعد دخولنا إلى الجنة. طامة كبيرة هذه. النجاة أين؟ مدار نجاتنا في تحصيل العقيدة الصحيحة، مدار نجاتنا أن نكون دائما قريبين من أجواء ثقافة العترة الطاهرة، مدار نجاتنا أن نتمسك بقرآن محمد وآل محمد، لا بحسب تفسير الطوسي أو الطبرسي أو الطباطبائي أو الخوئي أو محمد باقر الصادر أو فلان وفلان وفلان أو محمد حسين فضل الله أو أو أو، أن نتمسك بقرآننا بحسب منهج محمد وآل محمد، هذه هي الحقيقة من الآخر، حقيقة مقشرة. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية 98 من سورة الأنعام؟ عودوا إلى هذه الآية، إنها الآية 98 بعد البسملة من سورة الأنعام. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لمن؟ لقوم يفقهون. هل تفقهون أو لا؟ وأنا أخاطب نفسي قبل أن أخاطبكم، أقول لنفسي هل لك من قلب يفقه أو لا؟ هل لك من آذان تسمع أو لا؟ هل لك من أعين تبصر بها أو لا؟ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هذه آية مفصلة بيّنت لنا من أننا أنشئنا من نفس واحدة. لا أريد أن أدخل في معنى النفس الواحدة، سيطول الكلام. فمستقر ومستودع، موطن الشاهد هنا فمستقر ومستودع. ماذا يقول أئمتنا في المستقر والمستودع هذا؟ وهذا هو المجلد الثالث من جامع الأحاديث التفسيرية البرهان للسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 74. الحديث الرابع ينقله عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال قلت أبو بصير يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الآية هي 98 بعد البسملة من سورة الأنعام. أبو بصير يورد الآية طالبا من الإمام أن يبين معناها له. قال قلت وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الإمام الباقر ماذا قال؟ قال ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ أبو بصير من العراق من الكوفة. قال ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال قلت يقولون مستقر في الرحم ومستودع في الصلب. يعني كان الإنسان وديعة في صلب أبيه ثم استقر في رحم أمه فتكون وخرج. فقال كذب. قال كذب. هذه الكلمة تلفت أنظارنا إلى أن الذين يفسرون القرآن من مراجع الشيعة بعيدا عن منهج آل محمد كذابون. الأئمة يقولون عنهم كذب. فقال كذب. الذين يفسرون القرآن بغير منطق محمد وآل محمد كذابون. فالذين ينقلون حديثهم على المنابر هم كذابون أيضا. والذين يهزون رؤوسهم إعجابا هم في دائرة الكذب هذه. فقال كذب. هؤلاء الذين يفسرون القرآن بهذا التفسير أكانوا من السنة من الشيعة من أي جهة؟ كذبوا. ما هو تفسيرها يا باقر العلوم؟ فقال كذبوا. المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا. والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه. وقد كان الزبير منهم. الزبير بن العوام كان من الذين حملوا إيمانا مستودعا. الزبير وما أدراك ما الزبير. الزبير كان من أولئك الذين حملوا إيمانا مستودعا. لم يبق شيء كثير على وقت البرنامج. أقرأ الرواية 9 صفحة 75 عن إمامنا الكاظم عن أبي الحسن الأول في معنى مستقر ومستودع. السائل يقول سألته عن قول الله فمستقر ومستودع فماذا قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. والرواية أيضا ينقلها السيد هاشم البحراني من تفسير العياشي. إمامنا الكاظم هكذا قال. قال المستقر الإيمان الثابت والمستودع المعار. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. هذا هو الإيمان المستقر. أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا ما توفيتني علي وابعثني إذا بعثتني علي. هذا هو الإيمان المستقر الذي يبقى إلى مرحلة لقاء الله. وأما الإيمان المستودع هو الإيمان المعار يمكن أن يسلب منا في حياتنا الدنيوية. يمكن أن يسلب منا بشكل واضح ظاهر ويمكن أن يسلب منا بشكل خفي بحيث لا نستطيع نحن أن نميزه أن نميز ذلك. هذه قضية فيها تفصيل كثير. البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع وإنما جاء ذكره في جملة خصوصيات محطات السفر الطويل البعيد. سأعود إلى معنى المستقر والمستودع في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. يا صاحب الأمر، إمام زماننا، الغوث الغوث، نستغيث بك من العديلة في حياتنا وعند موتنا، الغوث الغوث، الأمان الأمان. أتعتقدون جزافا وضعت هذا العنوان لبرنامج طويل لساعات طويلة، 85 حلقة؟ أتعتقدون أنني وضعت هذا العنوان الأمان الأمان يا صاحب الزمان جزافا؟ المواضيع يرتبط بعضها بالبعض الآخر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.